الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. ودرس اليوم فيه الحديثان 83 و84. الحديث 83 قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا الحديث مناسب للحديث السابق الذي هو: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الحديث السابق عن الرحمة، وحديث اليوم صورة من صور الرحمة وهي صلة الأرحام. هذا الحديث فيه حث على صلة الأرحام، وفيه بيان أن صلة الأرحام سبب شرعي لتحصيل الثواب العاجل في هذه الدنيا، وهو سعة الرزق وطول العمر، هذا فضلا عن الثواب الآجل في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه. قوله من أحب، اعلم رحمك الله أن صلة الأرحام واجبة بالإجماع، وقوله من أحب ندب إلى التوسع في الصلة المستحبة بعد إكمال القدر الواجب، وسنشرح هذه المسألة في مسألة مستقلة إن شاء الله. قوله أن يبسط له في رزقه، أي أن يوسع له في رزقه. قوله وينسأ من النسء، وهو التأخير، أي ويؤخر له في أجله. قوله له في أثره، أي في أجله، وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر. قوله فليصل، هذا أمر، والصلة واجبة بالإجماع كما قلنا، ودل على الوجوب قوله فليصل رحمه، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. والأدلة متعددة في وجوب صلة الأرحام وتحريم القطيعة، وما زاد عن القدر الواجب مستحب، وسيأتي الفارق بين الصلة الواجبة والمستحبة إن شاء الله. وقوله فليصل من الصلة، وهي ضد القطيعة وضد الهجران. ومعنى الصلة في الشرع ألا يقطع ذوي الأرحام، وأن يحسن إليهم، وألا يؤذيهم. قوله رحمه، أي ذوي الأرحام، وهم الأقارب من جهة الوالدين ذكورا وإناثا، وسموا ذوي الأرحام لأنهم اشتركوا في رحم الأم أو الجدة إلى رابع جدة. وأولى الناس بالصلة الأم، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب من الذكور والإناث. وقد شاع اليوم أن الأرحام هم الإناث فقط، وهذا خطأ، بل الأرحام تشمل الذكور والإناث. أما الأصهار فليسوا من الأرحام، واعتبر بعض العلماء كل من يرث أو يورث من الأرحام، وفي هذا خلاف، واستدلوا بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى هذا القول تتسع دائرة الأرحام. مسألة: ما هو الضابط في صلة الأرحام؟ وبعبارة أخرى، كيف نميز بين الصلة الواجبة والصلة المستحبة؟ ومتى يكون الإنسان قاطع رحم؟ الجواب: الضابط هو العرف، لأن الشرع أطلق الصلة ولم يذكر إلا السلام، فأقل الصلة بذل السلام، يعني إذا لقيته أن تسلم عليه، وعدم السلام هو الهجران، ولكن صلة الأقارب تجب فيما هو أكثر من السلام، ويعرف ذلك بالعرف. فالسلام واجب بين جميع المسلمين إلا ما استثني في الهجر الوقائي والهجر التأديبي، وليس هذا محل الكلام عنه. أما صلة الأرحام فتجب فيما هو أكثر من السلام، وكما قلنا يعرف ذلك بالعرف. إذن فالمقدار الواجب من الصلة يعرف بالعرف، فيختلف من زمان إلى زمان وبحسب أحوال الناس، ثم ما زاد عن الحد الواجب فهو صلة مستحبة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحب، ندب إلى التوسع في الصلة المستحبة بعد إكمال الواجبة، ثم جعل الثواب متفاوتا يزداد بحسب زيادة الإحسان إلى الأرحام. وبناء على ما تقدم، فحكم الصلة يختلف من زمان لزمان، ومن شخص لشخص، ومن حال لحال. فما يكون مستحبا لفلان قد يكون واجبا على فلان. فمثلا الصلة في حق القوي والغني وصاحب الجاه والسلطان تختلف عن الصلة في حق الضعيف والفقير وقليل الجاه والسلطان. ما يجب على هذا لا يجب على هذا، وتختلف أيضا بحسب حال الموصول، بحسب فقره وغناه، وهل هو مضطر إلى شيء أو غير مضطر، وهكذا. ومن قصر في الصلة الواجبة فهو قاطع، ومن ظلم أرحامه أو آذاهم وعاداهم لغير سبب شرعي فهو قاطع. فالقدر الواجب من الصلة يعرف بهذه القرائن، ثم تستحب الصلة فيما فوق الحد الواجب كالزيارة والتعاهد، أي بالتفقد والسؤال عنهم وعن أحوالهم من حين لآخر، وبالهدية وغير ذلك. وكلما زاد الإحسان إلى الأرحام زاد الثواب المذكور في حديث الترجمة، وهو كما سمعتم ساعة الرزق وطول العمر. وكما قلنا من قصر في الصلة الواجبة فهو قاطع، ومن ظلم أرحامه أو اغتصب حقوقهم أو آذاهم وعاداهم فهو قاطع، لكن من قصر في الصلة المستحبة فلا إثم عليه. مسألة أخرى: ما المقصود بزيادة الرزق والعمر في الحديث؟ للعلماء فيها أقوال، أشهرها قولان: قيل المقصود البركة، وقيل هي زيادة حقيقية في الرزق والعمر، وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق المسببات وأسبابها، وهذا من ربط المسببات بأسبابها، كما يرتبط الشبع بالأكل، والري بالشرب، والولد بالزواج، ورفع البلاء بالدعاء، وهكذا هنا ربطت زيادة الرزق والعمر بصلة الأرحام، بسبب شرعي. هذا ما يسميه العلماء القدر المعلق، فإن القدر نوعان: مبرم ومعلق. والمبرم هو المكتوب في اللوح المحفوظ، والمعلق هو المكتوب في صحف الملائكة، وفي هذا أقوال أخرى. أما قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ظاهر هذه الآية يتعارض مع القول الذي رجحناه، وهو أن زيادة العمر زيادة حقيقية. قال العلماء في هذه الآية: ظاهرها عند حلول الأجل، يعني إذا حل الأجل فلا يستأخر ولا يستقدم. هذا كقوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وكقوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وانتصر لهذا القول الشوكاني رحمه الله في رسالة له سماها تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. مسألة أخرى في وجوب تصويب النية عند صلة الأرحام: تصويب النية أي بإخلاصها لله، وذلك بتقديم نية الآخرة على نية الدنيا الواردة في الحديث. ذكرت هذه المسألة لأنه ذكر في الحديث نية عاجلة: زيادة الرزق وطول العمر، هذه نية دنيوية. فيجب على من يصل رحمه أن ينوي وجه الله والدار الآخرة، أن يريد الثواب من الله عز وجل في الآخرة، وأن يؤخر النية الدنيوية وهي زيادة العمر والرزق. وبيان ذلك أن الأسباب نوعان: كونية وشرعية كما تعلمون. أما الكونية فهي أن تطلب الدنيا بعمل الدنيا، كأن تطلب الري بالشرب والمال بالكسب، هذا لا حرج فيه، العمل الدنيوي يقصد منه الدنيا لا حرج في ذلك. أما الأسباب الشرعية فهي أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، وهذا الأصل فيه التحريم، أو بعبارة أصوب أقول: الأسباب الشرعية يجب أن تطلب الآخرة بعمل الدنيا، عفوا، أن تطلب الآخرة بعمل الآخرة، يعني أن تطلب الثواب من الله بصلاتك بصيامك، أن تطلب الآخرة بعمل الآخرة، هذا هو الأصل. أما أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا الأصل فيه التحريم إلا ما استثني، فلا يجوز طلب الدنيا بعمل الآخرة، وهو ما يسمى عند العلماء بشرك الإرادة، هذه تسمية اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. مثال ذلك، مثال أن يطلب الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، حديث إنما الأعمال بالنيات الذي تكلمنا عنه في أول حديث في هذا الكتاب المبارك، وفيه أن يهاجر الرجل الهجرة الشرعية لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا طلب الدنيا بعمل الآخرة فعمله باطل. ومثاله أيضا ما يحدث في زماننا: من يصوم لتخفيف وزنه، أو يصلي ليحافظ على لياقة بدنه، أو أن يجاهد الجهاد الشرعي يريد الذكر الحسن، هذا كله محرم ويحبط العمل، لأنه من شرك الإرادة، يعني أراد الدنيا بعمل الآخرة، هذا معنى شرك الإرادة. ولكن يستثنى من شرك الإرادة ما دل الدليل على جوازه، مثل الموالاة بين الحج والعمرة لنفي الفقر، صح الحديث في هذا، ومثل صلة الأرحام لزيادة الرزق والعمر، الحديث الذي نحن بصدده، فهذا جائز لثبوت الدليل عليه، ولكن هذا لا يغير من النية شيئا، يجب أن تبقى النية وجه الله، لأن هذه الأمور المقاصد الدنيوية أسباب شرعية لا تحتاج إلى نية، يعني تحصل لك زيادة الرزق والعمر ولو لم تقصدها، تحصل كتحصيل حاصل كما يقال، قصدتها أو لم تقصدها، نويتها أو لم تنويها تأتيك، لأنك أتيت بسببها الشرعي وهو الحج والعمرة يزول الفقر، صلة الرحم يزداد الرزق ويزداد العمر. فإن قصدتها ووقعت في قلبك يجب أن تؤخرها عن نية الآخرة وتقدم نية الآخرة، وإلا فسد العمل. لا يجوز أن تساويها بنية الآخرة، ولا يجوز أن تقدمها على نية الآخرة، يجب أن تؤخرها عن نية الآخرة، وأن تصفو نيتك من هذه الأعمال، من الحج والعمرة وصلة الرحم والجهاد، أن تكون غايتك وجه الله والدار الآخرة. إذن يجوز أن تنوي الدنيا بعمل الآخرة بشرطين، خلاصة هذا الموضوع، يجوز أن تنوي الدنيا بعمل الآخرة بشرطين، الأول أن يدل عليها الدليل، والثاني تقديم نية الآخرة. وها هنا تنبيه في مسألة صلة الأرحام، وهو أنه لا يجوز التعاون على المنكرات والسكوت عليها مع القدرة على الإنكار ورجحان المصلحة بحجة صلة الأرحام، فإن كثيرا من المسلمين اليوم يجلسون جلسات مختلطة وتظهر فيها النساء متبرجات بل كاسيات عاريات بحجة صلة الأرحام، وهذا لا يجوز، والواجب أن يعتزل المسلم هذه المجالس وأن تكون الصلة بلا محرمات، وإلا انقلبت إلى حرام، فيجب التنبه لهذا. وفي الحديث فائدة أن الجزاء من جنس العمل، فلما وصل هذا الإنسان ما أمر الله به أن يوصل فإن الله وصله ببره سبحانه وبرحمته وإحسانه، وعجل له هذا الإحسان في الدنيا بزيادة الرزق والعمر فضلا عن ثواب الآخرة، وهذا فيه تشجيع على إنفاق المال لصلة الأرحام، فإن المال يزيد بالصلة ولا ينقص، بل يزداد الواصل غنى، لقوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ولقوله كما رأيتم في حديث الترجمة من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يزداد رزقه ويزداد ماله، قال فليصل رحمه. فإذا تصدق المرء على ذي رحم فهي صدقة وصلة، فيحوز الفضيلتين معا، الصدقة سبب لزيادة الرزق، والصلة لزيادة الرزق والعمر، فإن صلة الرحم ثوابها عظيم يحبها الله عز وجل، لأنها من الإحسان إلى عباد الله، ولأنها من مكارم الأخلاق، وهذان بابان عظيمان يحبهما الله ويثيب عليهما بالثواب الجزيل، وتقدم شرح أهمية حسن الخلق في الإسلام وأهمية الإحسان إلى الخلق. وفي المقابل فإن الله يبغض القاطع ويبغض قطيعة الأرحام، وهي من كبائر الذنوب، وتعجل العقوبة للقاطع في الدنيا مع بقاء عقوبة الآخرة، فله عقوبتان والعياذ بالله، عقوبة في الدنيا تعجل له وله عقوبة في الآخرة إن لم يتب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعدل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي يعني الظلم، وسبق وتكلمنا عن الظلم، وقطيعة الرحم هي في الحقيقة نوع من أنواع الظلم. الحديث الرابع والثمانون. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. متفق عليه. وتمام لفظه: عن أبي موسى قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحبه. هذا الحديث في فضل المحبة في الله، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أي يحشر المرء يوم القيامة مع الذي أحبه في الله، أحبه في الله. فالمراد المحبة في الله، والمحبة في الله محبة تعبدية، وليس المراد المحبة الطبيعية الجبلية. فمن أحب مسلما في الله فهذه عبادة عظيمة، ويثاب عليها بأنواع الثواب التي سنذكرها لاحقا إن شاء الله. ومن هذا الثواب ما ذكر في هذا الحديث، وهو أن العبد يحشر يوم القيامة مع من أحبه في الله، ويكون معه في الجنة وإن قصر عمله عن عمل من يحب، ولكن بشرط أن يشاركه في أصل العمل، يعني يدخل الجنة ثم يرفعه الله عز وجل إلى منزلة مع من أحب. أما الذي لا يدخل الجنة فلا ينتفع من هذه الفضيلة بشيء. هذا معنى الحديث بالجملة، وإليك مزيد بيان. اعلموا يرحمكم الله أن أصل المسألة راجع إلى أن العبادة قائمة على الخوف والمحبة، أو قل الخوف والرجاء، فيجب أن يجتمع في قلب العبد الخوف من الله والرجاء من الله، لا بد أن يجتمع هذان الأمران. يعبد الله خوفا من عذابه حتى لا يأمن مكر الله فيقع في المعاصي ويستخف بها، ويعبده وهو يرجو عفوه ومغفرته حتى لا يقنط من رحمته فينقطع عن عمل الصالحات. فالخوف يمنع من المعاصي، والرجاء يدفع إلى الطاعات. هذه خلاصة هذا الموضوع. ومحبة الله من الرجاء، والمحبة من أعمال القلوب، وهي نوعان: جبلية وتعبدية. المحبة الجبلية كمحبة الوالدين والأولاد والزوجات والأموال وغير ذلك من الشهوات المباحة. ويشترط في المحبة الجبلية ألا تقدم على محبة الله ورسوله، وألا تكون في محرم، حينئذ يجوز صرفها لغير الله، وتوجد أدلة على ذلك، ولا داعي الآن أن نسترسل فيها، لأن موضوعنا في المحبة التعبدية. المحبة التعبدية هي المحبة المقترنة بكمال الذل للمحبوب، وهذه لا يجوز صرفها لغير الله، لأنها عبادة لأن أصل العبادة كمال المحبة مع كمال الذل. إذن فالمحبة التعبدية في الشرع هي محبة الله والمحبة في الله. ويلزم من هذه المحبة تقديم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك عند التعارض. فتقديم العبد محبة شيء على ما يحبه الله هذا شرك أصغر في المحبة، عندما تتعارض محبتك مع ما يحبه الله فتقدم محبة نفسك على ما يحبه الله يعني بارتكاب المعاصي، هذا شرك أصغر في المحبة. أما الشرك الأكبر في المحبة المخرج من الملة فهو أن تتخذ ندا لله في المحبة تحبه كما تحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة في الله تابعة لمحبة الله، لا يجوز أن تكون المحبة في الله مساوية لمحبة الله فضلا عن أن تفوقها. وكلما أخلص العبد محبته لله كلما قويت المحبة في الله. فالأصل هي محبة الله، والمحبة في الله فرع عن محبة الله أي تابعة لها وليست مساوية لها ولا فوقها، وهذا هو موضوع هذا الحديث. ويدخل في المحبة في الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأن تحب عبدا في الله هذه قربة عظيمة إلى الله. المحبة في الله من أعظم القربات كما سنبين إن شاء الله. لماذا؟ لأنك ما أحببته إلا لأنه يحب الله ويطيعه ويتولاه ويعادي من عاداه، هذا معنى المحبة في الله، أن تحبه لأنه يحب الله ولأنه يطيع الله ويتولاه ويعادي من عاداه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان. ويدخل المهاجرون في الحديث من باب أولى كما بينا في دروس مضت. ولو عصى هذا الإنسان الله لأبغضته في الله، فالحب في الله والبغض في الله متقابلان. بما أنك أحببته لأنه أطاع الله يلزم أن تبغضه إذا عصى الله، لا لشخصه إنما لأنه عصى الله، لا لأنه آذاك إنما لأنه عصى الله. هذا ما يسمى الولاء والبراء في الله. قد يكون محسنا إليك لكنك تبغضه لأنه عاص لله. فالولاء والبراء في الله أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو فارق من أعظم الفوارق بين المؤمن الصادق والدعي المنافق. والمحبة في الله علامة على قوة الإيمان وقوة الإخلاص، فتحب المرء لأنه يحب الله ويطيعه ويتولاه لا لشيء آخر من المصالح الدنيوية، لا تحبه لماله ولا لجماله ولا لجاهه ولا لسلطانه، لا رهبة منه ولا رغبة فيما عنده، إنما تحبه لأجل الله تقربا إلى الله لأنه ولي الله. بهذا يذوق المرء حلاوة الإيمان في هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تأمل أول ما ذكر المحبة في الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه هي المحبة في الله. قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا النوع من المحبة هو المحبة في الله، يدوم ولا ينقطع في الآخرة، بل يحشر المرء مع من أحب في الآخرة. هذا من إكرام الله عز وجل للمتحابين في الله، يجمعهم مع بعضهم ولا يفرق بينهم. أما المحبة لأجل الدنيا فإنها تتلاشى، قد تتلاشى في الدنيا، وإذا استمرت في الدنيا إلى أن يموتوا فإنها تتلاشى في الآخرة وتنقطع وتنقلب إلى عداوة، كما قال تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال البغوي في تفسيرها إلا المتحابين في الله عز وجل على طاعة الله عز وجل. المتحابون في الله لا تنقطع محبتهم، بل يأكلون ثمرتها في الآخرة ثمرة طيبة. وأعلى أنواع المحبة في الله هي محبة محمد صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعلى أنواع المحاب في الله، وهذه لها شروطها. لا تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد الدعوة، بل تستلزم اتباعه وطاعته. فمحبة محمد صلى الله عليه وسلم تستلزم اتباعه وطاعته، وهذا موضوع قد يطول لو دخلنا فيه الآن. اتباع السنة وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول، على قول شيخك وقول حبيبك وقول كل إنسان. ثم بعد محبة الرسول محبة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، المستلزمة للإيمان بهم لا نفرق بين أحد منهم. ثم محبة سائر المؤمنين من الصديقين والشهداء والصالحين، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم نحبهم أكثر من غيرهم بعد الأنبياء والرسل. يجب على المسلم أن يحب هؤلاء جميعا في الله، ولا نحبهم مع الله، ولا نحبهم كمحبة الله، ولا أكثر من محبة الله، لأن محبتهم تابعة لمحبة الله، كما تقدم في تعريف الشرك الأصغر في المحبة والشرك الأكبر. فإن محبة الأنبياء والصالحين نحبهم لأنهم أحبوا الله، وهذا عمل صالح عظيم له فضائل عظيمة. ننتقل الآن إلى مسألة، ما هي فضائل المحبة في الله، والتي هي تقريبا موضوع هذا الحديث؟ الجواب نذكر منها ما تيسر. الفضيلة الأولى أن المحبة في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، أي من أقوى روابط الإيمان الدالة على قوة الإيمان، وضعفها دليل على ضعف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. إسناده ضعيف لكن حسنه الشيخ الألباني بشواهده. الفضيلة الثانية أن المتحابين في الله يظلهم الله في ظله يوم القيامة، وكلنا يعرف قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الفضيلة الثالثة أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. الفضيلة الرابعة أن الله يحب المتحابين فيه، ولعل هذه هي الفضيلة أعظم الفضائل للمحبة في الله. فإن العبد إذا أحبه الله فاز في الدنيا والآخرة. ماذا تريد بعد أن يحبك الله عز وجل؟ ومن أسباب محبة الله المحبة في الله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا. أرصد ملكا يعني أقعده ليرقبه، أقعده الله ليرقبه على مدرجته يعني على طريقه ملك، والظاهر أنه جلس في صورة إنسان. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك شيء، مزرعة أو إبل أو غنم، أتيت لإصلاحها ورعايتها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. إنسان يخرج من قرية إلى قرية، من بلد إلى بلد، فقط لأنه يحب إنسانا في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه مسلم. فتأمل، جازاه الله عز وجل من جنس عمله، فأحبه الله بسبب حبه لأخيه في الله. ولذلك يشرع للمسلم أن يخبر أخاه أنه يحبه كما صح في السنة، ويشرع لأخيه أن يقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. يدعو له من جنس عمله، ويدعو له بأكثر من عمله، يدعو له أن يحبه الله. هذه دعوة عظيمة جدا. أما الفضيلة الخامسة أن الله يجمعك مع من تحب في الآخرة، هذا موضوع الحديث. فلا يفرق الله بينك وبين من أحببته فيه، وهذا ما دل عليه حديث الترجمة، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ويفسره حديث أنس عند البخاري قال أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء. يقصد لا شيء يعني من النوافل كما فسره العلماء. قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس، وهنا الشاهد المهم فهم الصحابة للحديث، قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا فهم الصحابة للحديث. فالمراد أن الله يرفعه إلى منازل من أحبهم في الله ولو قصر به عمله. هذا كقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذه الآيات صريحة أن هذا تفضل من الله على عباده، أنه أعطاهم ما لا تبلغه أعمالهم، فقال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ولم يقل أولئك من الذين، لأنه لو قال من الذين لو كانوا منهم للزم أن يعملوا بعملهم، ولكن قال مع الذين. ولكن يشترط لهذا الفضل شرط مهم، هو أن يشاركوهم في الطاعة، أن يشاركوهم في أصل العمل، لقوله في الآية ومن يطع الله والرسول، فهذا شرط. يجب أن يكون الأدنى عملا طائعا لله في الأصل ويدخل الجنة فيرتفع في الجنات. وقال تعالى في آية الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي يجتمعون في الجنة مع الأعلى منزلة منهم، لكن بشرط أن يكونوا صالحين، لقوله إيش؟ قوله ومن صلح، لا بد أن يكون عنده أصل الصلاح. فهذه فضيلة لمن دخل الجنة فقط وليست لمن استحق دخول النار ودخلها. وأصرح من هذه الآية قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والشاهد قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أي شاركوهم في الإيمان ودخلوا معهم الجنة، فيرفع الله الأدنى منزلة إلى الأعلى منزلة، هذا مقام الفضل. ثم ذكر مقام العدل فقال كل امرئ بما كسب رهين، وهم الكفار الذين لا يدخلون الجنة، هذا حتى لا يتوهم أحد أن الكافر يدخل الجنة مع والديه بحبه إياهم، لأن حبه أصلا ليس لله، كيف يحبهم لله وهو عدو لله؟ وأيضا حتى لا يتوهم متوهم أن الوالدين يدخلون النار مع أبنائهم الذين في النار، بل قال كل امرئ بما كسب رهين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيرها مبينا هذا الأمر وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، أي الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان، ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم، بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم، فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم، ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا. ثم قال ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحدا، فإن النار دار العدل، ومن عدله تعالى ألا يعذب أحدا إلا بذنب، ولهذا قال كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن أو مرتهن بعمله، انتهى النقل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فإن المرء مع من أحب ولا بد من مشاركته في أصل عمله، وإن قصر المحب عن درجته. قال الحسن لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على مناهجهم حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقتهم وإن كنت مقصرا في العمل، فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما قال أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء الردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم، فكان موردهم النار نعوذ بالله من النار. انتهى كلام الحافظ ابن رجب. والمراد أن المحبة الصادقة يشترط لها اتباع المحبوب والتشبه به والاقتداء به إن كان أهلا للاقتداء كالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل العلم والصالحين. فهذا الحديث ونظائره فيه عدد من الفوائد، منها الحث على المحبة في الله، فإنها من أحسن الأعمال، وأولى الناس بهذه المحبة محبة الرسل وأتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم كما قال الشيخ السعدي في البهجة. ومن هذه الفوائد أن الله يمن على قليل العمل باللحاق بمنزلة من يحبهم الأكثرين عملا، ولكن يشترط لهذا شرطان كما قلنا، الأول أن يحبه لله لا لشيء آخر، والثاني أن يشاركه في الإيمان والصلاح ويدخل الجنة. الفائدة الثالثة في الحديث إشارة إلى فضل صحبة الأخيار والصالحين عموما، وتقدم شرح هذا الموضوع بالتفصيل في الحديث 68 من هذا الكتاب المبارك. الفائدة الرابعة في الحديث فضل محبة الله من باب أولى، يعني إذا كانت هذه الفضائل العظيمة لمن أحب في الله، فما بالكم بمن أحب الله وأخلص في محبته، أي أفرد الله بالمحبة، فلا ريب أن هذه منزلة عالية، وهي منزلة الخلة التي وصلها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وكلما قدم العبد محبة الله على محابه كلما ارتقى في هذا المضمار العظيم، فإن محبة الله والمحبة في الله من أعظم خصال التوحيد التي يقوم عليها التوحيد، بالإضافة إلى خصلة الخوف من الله كما بدأنا في أول الحديث. لا بد من الجمع بين الخوف والمحبة، الخوف والرجاء. اللهم ارزقنا خشيتك ومحبتك ومحبة من يحبك، آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد، بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. ودرس اليوم فيه الحديثان 83 و84. الحديث 83 قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا الحديث مناسب للحديث السابق الذي هو لا يرحم الله من لا يرحم الناس، الحديث السابق عن الرحمة، وحديث اليوم صورة من صور الرحمة وهي صلة الأرحام. هذا الحديث فيه حث على صلة الأرحام، وفيه بيان أن صلة الأرحام سبب شرعي لتحصيل الثواب العاجل في هذه الدنيا، وهو سعة الرزق وطول العمر، هذا فضلا عن الثواب الآجل في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه. قوله من أحب، اعلم رحمك الله أن صلة الأرحام واجبة بالإجماع، وقوله من أحب ندب إلى التوسع في الصلة المستحبة بعد إكمال القدر الواجب، وسنشرح هذه المسألة في مسألة مستقلة إن شاء الله. قوله أن يبسط له في رزقه، أي أن يوسع له في رزقه. قوله وينسأ من النسء، وهو التأخير، أي ويؤخر له في أجله. قوله له في أثره أي في أجله، وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر. قوله فليصل هذا أمر، والصلة واجبة بالإجماع كما قلنا، ودل على الوجوب قوله فليصل رحمه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. والأدلة متعددة في وجوب صلة الأرحام وتحريم القطيعة، وما زاد عن القدر الواجب مستحب، وسيأتي الفارق بين الصلة الواجبة والمستحبة إن شاء الله. وقوله فليصل من الصلة، وهي ضد القطيعة وضد الهجران. ومعنى الصلة في الشرع ألا يقطع ذوي الأرحام، وأن يحسن إليهم، وألا يؤذيهم. قوله رحمه أي ذوي الأرحام، وهم الأقارب من جهة الوالدين ذكورا وإناثا. وسموا ذوي الأرحام لأنهم اشتركوا في رحم الأم أو الجدة إلى رابع جدة. وأولى الناس بالصلة الأم، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب من الذكور والإناث. وقد شاع اليوم أن الأرحام هم الإناث فقط، وهذا خطأ، بل الأرحام تشمل الذكور والإناث. أما الأصهار فليسوا من الأرحام. واعتبر بعض العلماء كل من يرث أو يورث من الأرحام، وفي هذا خلاف، واستدلوا بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى هذا القول تتسع دائرة الأرحام. مسألة، ما هو الضابط في صلة الأرحام؟ وبعبارة أخرى، كيف نميز بين الصلة الواجبة والصلة المستحبة؟ ومتى يكون الإنسان قاطع رحم؟ الجواب، الضابط هو العرف، لأن الشرع أطلق الصلة ولم يذكر إلا السلام، فأقل الصلة بذل السلام، يعني إذا لقيته أن تسلم عليه. وعدم السلام هو الهجران، ولكن صلة الأقارب تجب فيما هو أكثر من السلام، ويعرف ذلك بالعرف. فالسلام واجب بين جميع المسلمين، إلا ما استثني في الهجر الوقائي والهجر التأديبي، وليس هذا محل الكلام عنه. أما صلة الأرحام فتجب فيما هو أكثر من السلام، وكما قلنا يعرف ذلك بالعرف. إذن فالمقدار الواجب من الصلة يعرف بالعرف، فيختلف من زمان إلى زمان وبحسب أحوال الناس. ثم ما زاد عن الحد الواجب فهو صلة مستحبة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحب، ندب إلى التوسع في الصلة المستحبة بعد إكمال الواجبة، ثم جعل الثواب متفاوتا يزداد بحسب زيادة الإحسان إلى الأرحام. وبناء على ما تقدم، فحكم الصلة يختلف من زمان لزمان، ومن شخص لشخص، ومن حال لحال. فما يكون مستحبا لفلان قد يكون واجبا على فلان. فمثلا الصلة في حق القوي والغني وصاحب الجاه والسلطان تختلف عن الصلة في حق الضعيف والفقير وقليل الجاه والسلطان. ما يجب على هذا لا يجب على هذا. وتختلف أيضا بحسب حال الموصول، بحسب فقره وغناه، وهل هو مضطر إلى شيء أو غير مضطر، وهكذا. ومن قصر في الصلة الواجبة فهو قاطع، ومن ظلم أرحامه أو آذاهم وعاداهم لغير سبب شرعي فهو قاطع. فالقدر الواجب من الصلة يعرف بهذه القرائن، ثم تستحب الصلة فيما فوق الحد الواجب كالزيارة والتعاهد، أي بالتفقد والسؤال عنهم وعن أحوالهم من حين لآخر، وبالهدية وغير ذلك. وكلما زاد الإحسان إلى الأرحام زاد الثواب المذكور في حديث الترجمة، وهو كما سمعتم ساعة الرزق وطول العمر. وكما قلنا، من قصر في الصلة الواجبة فهو قاطع، ومن ظلم أرحامه أو اغتصب حقوقهم أو آذاهم وعاداهم فهو قاطع، لكن من قصر في الصلة المستحبة فلا إثم عليه. مسألة أخرى، ما المقصود بزيادة الرزق والعمر في الحديث؟ للعلماء فيها أقوال، أشهرها قولان: قيل المقصود البركة، وقيل هي زيادة حقيقية في الرزق والعمر، وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق المسببات وأسبابها وهذا من ربط المسببات بأسبابها، كما يرتبط الشبع بالأكل، والري بالشرب، والولد بالزواج، ورفع البلاء بالدعاء، وهكذا هنا ربطت زيادة الرزق والعمر بصلة الأرحام بسبب شرعي. هذا ما يسميه العلماء القدر المعلق، فإن القدر نوعان: مبرم ومعلق. والمبرم هو المكتوب في اللوح المحفوظ، والمعلق هو المكتوب في صحف الملائكة، وفي هذا أقوال أخرى. أما قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ظاهر هذه الآية يتعارض مع القول الذي رجحناه، وهو أن زيادة العمر زيادة حقيقية. قال العلماء في هذه الآية: ظاهرها عند حلول الأجل، يعني إذا حل الأجل فلا يستأخر ولا يستقدم. هذا كقوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وكقوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وانتصر لهذا القول الشوكاني رحمه الله في رسالة له سماها تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. مسألة أخرى في وجوب تصويب النية عند صلة الأرحام. تصويب النية أي بإخلاصها لله، وذلك بتقديم نية الآخرة على نية الدنيا الواردة في الحديث. ذكرت هذه المسألة لأنه ذكر في الحديث نية عاجلة، زيادة الرزق وطول العمر، هذه نية دنيوية، فيجب على من يصل رحمه أن ينوي وجه الله والدار الآخرة، أن يريد الثواب من الله عز وجل في الآخرة، وأن يؤخر النية الدنيوية وهي زيادة العمر والرزق. وبيان ذلك أن الأسباب نوعان، كونية وشرعية كما تعلمون. أما الكونية فهي أن تطلب الدنيا بعمل الدنيا، كأن تطلب الري بالشرب والمال بالكسب، هذا لا حرج فيه، العمل الدنيوي يقصد منه الدنيا لا حرج في ذلك. أما الأسباب الشرعية فهي أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، وهذا الأصل فيه التحريم، أو بعبارة أصوب أقول الأسباب الشرعية يجب أن تطلب الآخرة بعمل الدنيا، عفوا أن تطلب الآخرة بعمل الآخرة، يعني أن تطلب الثواب من الله بصلاتك بصيامك، أن تطلب الآخرة بعمل الآخرة، هذا هو الأصل. أما أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة هذا الأصل فيه التحريم إلا ما استثني، فلا يجوز طلب الدنيا بعمل الآخرة، وهو ما يسمى عند العلماء بشرك الإرادة، هذه تسمية اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. مثال ذلك، مثال أن يطلب الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، حديث إنما الأعمال بالنيات الذي تكلمنا عنه في أول حديث في هذا الكتاب المبارك، وفيه أن يهاجر الرجل الهجرة الشرعية لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا طلب الدنيا بعمل الآخرة فعمله باطل. ومثاله أيضا ما يحدث في زماننا، من يصوم لتخفيف وزنه، أو يصلي ليحافظ على لياقة بدنه، أو أن يجاهد الجهاد الشرعي يريد الذكر الحسن، هذا كله محرم ويحبط العمل، لأنه من شرك الإرادة، يعني أراد الدنيا بعمل الآخرة، هذا معنى شرك الإرادة. ولكن يستثنى من شرك الإرادة ما دل الدليل على جوازه، مثل الموالاة بين الحج والعمرة لنفي الفقر، صح الحديث في هذا، ومثل صلة الأرحام لزيادة الرزق والعمر، الحديث الذي نحن بصدده، فهذا جائز لثبوت الدليل عليه، ولكن هذا لا يغير من النية شيئا، يجب أن تبقى النية وجه الله، لأن هذه الأمور المقاصد الدنيوية أسباب شرعية لا تحتاج إلى نية، يعني تحصل لك زيادة الرزق والعمر ولو لم تقصدها، تحصل كتحصيل حاصل كما يقال، قصدتها أو لم تقصدها، نويتها أو لم تنويها تأتيك، لأنك أتيت بسببها الشرعي، وهو الحج والعمرة يزول الفقر، صلة الرحم يزداد الرزق ويزداد العمر. فإن قصدتها ووقعت في قلبك يجب أن تؤخرها عن نية الآخرة وتقدم نية الآخرة، وإلا فسد العمل. لا يجوز أن تساويها بنية الآخرة، ولا يجوز أن تقدمها على نية الآخرة، يجب أن تؤخرها عن نية الآخرة، وأن تصفو نيتك من هذه الأعمال، من الحج والعمرة وصلة الرحم والجهاد، أن تكون غايتك وجه الله والدار الآخرة. إذن يجوز أن تنوي الدنيا بعمل الآخرة بشرطين، خلاصة هذا الموضوع، يجوز أن تنوي الدنيا بعمل الآخرة بشرطين، الأول أن يدل عليها الدليل، والثاني تقديم نية الآخرة. وها هنا تنبيه في مسألة صلة الأرحام، وهو أنه لا يجوز التعاون على المنكرات والسكوت عليها مع القدرة على الإنكار ورجحان المصلحة بحجة صلة الأرحام. فإن كثيرا من المسلمين اليوم يجلسون جلسات مختلطة وتظهر فيها النساء متبرجات بل كاسيات عاريات بحجة صلة الأرحام، وهذا لا يجوز. والواجب أن يعتزل المسلم هذه المجالس وأن تكون الصلة بلا محرمات، وإلا انقلبت إلى حرام، فيجب التنبه لهذا. وفي الحديث فائدة أن الجزاء من جنس العمل، فلما وصل هذا الإنسان ما أمر الله به أن يوصل فإن الله وصله ببره سبحانه وبرحمته وإحسانه، وعجل له هذا الإحسان في الدنيا بزيادة الرزق والعمر فضلا عن ثواب الآخرة. وهذا فيه تشجيع على إنفاق المال لصلة الأرحام، فإن المال يزيد بالصلة ولا ينقص، بل يزداد الواصل غنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ولقوله كما رأيتم في حديث الترجمة: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يزداد رزقه ويزداد ماله. قال: فليصل رحمه. فإذا تصدق المرء على ذي رحم فهي صدقة وصلة، فيحوز الفضيلتين معا، الصدقة سبب لزيادة الرزق، والصلة لزيادة الرزق والعمر، فإن صلة الرحم ثوابها عظيم يحبها الله عز وجل، لأنها من الإحسان إلى عباد الله، ولأنها من مكارم الأخلاق، وهذان بابان عظيمان يحبهما الله ويثيب عليهما بالثواب الجزيل. وتقدم شرح أهمية حسن الخلق في الإسلام وأهمية الإحسان إلى الخلق. وفي المقابل فإن الله يبغض القاطع ويبغض قطيعة الأرحام، وهي من كبائر الذنوب، وتعجل العقوبة للقاطع في الدنيا مع بقاء عقوبة الآخرة، فله عقوبتان والعياذ بالله: عقوبة في الدنيا تعجل له، وله عقوبة في الآخرة إن لم يتب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي يعني الظلم، وسبق وتكلمنا عن الظلم، وقطيعة الرحم هي في الحقيقة نوع من أنواع الظلم. الحديث الرابع والثمانون. قال المؤلف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وتمام لفظه: عن أبي موسى قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحبه. هذا الحديث في فضل المحبة في الله، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أي يحشر المرء يوم القيامة مع الذي أحبه في الله، أحبه في الله. فالمراد المحبة في الله، والمحبة في الله محبة تعبدية، وليس المراد المحبة الطبيعية الجبلية. فمن أحب مسلما في الله فهذه عبادة عظيمة، ويثاب عليها بأنواع الثواب التي سنذكرها لاحقا إن شاء الله. ومن هذا الثواب ما ذكر في هذا الحديث، وهو أن العبد يحشر يوم القيامة مع من أحبه في الله ويكون معه في الجنة وإن قصر عمله عن عمل من يحب، ولكن بشرط أن يشاركه في أصل العمل، يعني يدخل الجنة ثم يرفعه الله عز وجل إلى منزلة مع من أحب. أما الذي لا يدخل الجنة فلا ينتفع من هذه الفضيلة بشيء. هذا معنى الحديث بالجملة، وإليك مزيد بيان. اعلموا يرحمكم الله أن أصل المسألة راجع إلى أن العبادة قائمة على الخوف والمحبة، أو قل الخوف والرجاء، فيجب أن يجتمع في قلب العبد الخوف من الله والرجاء من الله، لا بد أن يجتمع هذان الأمران. يعبد الله خوفا من عذابه حتى لا يأمن مكر الله فيقع في المعاصي ويستخف بها، ويعبده وهو يرجو عفوه ومغفرته حتى لا يقنط من رحمته فينقطع عن عمل الصالحات. فالخوف يمنع من المعاصي، والرجاء يدفع إلى الطاعات. هذه خلاصة هذا الموضوع. ومحبة الله من الرجاء، والمحبة من أعمال القلوب، وهي نوعان: جبلية وتعبدية. المحبة الجبلية كمحبة الوالدين والأولاد والزوجات والأموال وغير ذلك من الشهوات المباحة، ويشترط في المحبة الجبلية ألا تقدم على محبة الله ورسوله وألا تكون في محرم، حينئذ يجوز صرفها لغير الله، وتوجد أدلة على ذلك ولا داعي الآن أن نسترسل فيها، لأن موضوعنا في المحبة التعبدية. المحبة التعبدية هي المحبة المقترنة بكمال الذل للمحبوب، وهذه لا يجوز صرفها لغير الله، لأنها عبادة، لأن أصل العبادة كمال المحبة مع كمال الذل. إذن فالمحبة التعبدية في الشرع هي محبة الله والمحبة في الله. ويلزم من هذه المحبة تقديم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك عند التعارض، فتقديم العبد محبة شيء على ما يحبه الله هذا شرك أصغر في المحبة. عندما تتعارض محبتك مع ما يحبه الله فتقدم محبة نفسك على ما يحبه الله، يعني بارتكاب المعاصي، هذا شرك أصغر في المحبة. أما الشرك الأكبر في المحبة المخرج من الملة فهو أن تتخذ ندا لله في المحبة تحبه كما تحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة في الله تابعة لمحبة الله، لا يجوز أن تكون المحبة في الله مساوية لمحبة الله فضلا عن أن تفوقها. وكلما أخلص العبد محبته لله كلما قويت المحبة في الله. فالأصل هي محبة الله، والمحبة في الله فرع عن محبة الله، أي تابعة لها وليست مساوية لها ولا فوقها، وهذا هو موضوع هذا الحديث. ويدخل في المحبة في الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأن تحب عبدا في الله هذه قربة عظيمة إلى الله. المحبة في الله من أعظم القربات كما سنبين إن شاء الله. لماذا؟ لأنك ما أحببته إلا لأنه يحب الله ويطيعه ويتولاه ويعادي من عاداه. هذا معنى المحبة في الله، أن تحبه لأنه يحب الله ولأنه يطيع الله ويتولاه ويعادي من عاداه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان. ويدخل المهاجرون في الحديث من باب أولى كما بينا في دروس مضت. ولو عصى هذا الإنسان الله لأبغضته في الله. فالحب في الله والبغض في الله متقابلان. بما أنك أحببته لأنه أطاع الله، يلزم أن تبغضه إذا عصى الله، لا لشخصه إنما لأنه عصى الله، لا لأنه آذاك إنما لأنه عصى الله. هذا ما يسمى الولاء والبراء في الله. قد يكون محسنا إليك لكنك تبغضه لأنه عاص لله. فالولاء والبراء في الله أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو فارق من أعظم الفوارق بين المؤمن الصادق والدعي المنافق. والمحبة في الله علامة على قوة الإيمان وقوة الإخلاص، فتحب المرء لأنه يحب الله ويطيعه ويتولاه لا لشيء آخر من المصالح الدنيوية، لا تحبه لماله ولا لجماله ولا لجاهه ولا لسلطانه، لا رهبة منه ولا رغبة فيما عنده، إنما تحبه لأجل الله تقربا إلى الله لأنه ولي الله. بهذا يذوق المرء حلاوة الإيمان في هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تأمل أول ما ذكر المحبة في الله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه هي المحبة في الله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا النوع من المحبة هو المحبة في الله، يدوم ولا ينقطع في الآخرة، بل يحشر المرء مع من أحب في الآخرة. هذا من إكرام الله عز وجل للمتحابين في الله، يجمعهم مع بعضهم ولا يفرق بينهم. أما المحبة لأجل الدنيا فإنها تتلاشى، قد تتلاشى في الدنيا، وإذا استمرت في الدنيا إلى أن يموتوا فإنها تتلاشى في الآخرة وتنقطع وتنقلب إلى عداوة، كما قال تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال البغوي في تفسيرها: إلا المتحابين في الله عز وجل على طاعة الله عز وجل. المتحابون في الله لا تنقطع محبتهم، بل يأكلون ثمرتها في الآخرة ثمرة طيبة. وأعلى أنواع المحبة في الله هي محبة محمد صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعلى أنواع المحاب في الله، وهذه لها شروطها. لا تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد الدعوة، بل تستلزم اتباعه وطاعته. فمحبة محمد صلى الله عليه وسلم تستلزم اتباعه وطاعته، وهذا موضوع قد يطول لو دخلنا فيه الآن. اتباع السنة وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول، على قول شيخك وقول حبيبك وقول كل إنسان. ثم بعد محبة الرسول محبة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، المستلزمة للإيمان بهم لا نفرق بين أحد منهم. ثم محبة سائر المؤمنين من الصديقين والشهداء والصالحين، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم نحبهم أكثر من غيرهم بعد الأنبياء والرسل. يجب على المسلم أن يحب هؤلاء جميعا في الله، ولا نحبهم مع الله، ولا نحبهم كمحبة الله، ولا أكثر من محبة الله، لأن محبتهم تابعة لمحبة الله كما تقدم في تعريف الشرك الأصغر في المحبة والشرك الأكبر. فإن محبة الأنبياء والصالحين نحبهم لأنهم أحبوا الله، وهذا عمل صالح عظيم له فضائل عظيمة. ننتقل الآن إلى مسألة، ما هي فضائل المحبة في الله، والتي هي تقريبا موضوع هذا الحديث. الجواب نذكر منها ما تيسر. الفضيلة الأولى أن المحبة في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، أي من أقوى روابط الإيمان الدالة على قوة الإيمان، وضعفها دليل على ضعف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. إسناده ضعيف لكن حسنه الشيخ الألباني بشواهده. الفضيلة الثانية أن المتحابين في الله يظلهم الله في ظله يوم القيامة، وكلنا يعرف قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الفضيلة الثالثة أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. الفضيلة الرابعة أن الله يحب المتحابين فيه، ولعل هذه هي الفضيلة أعظم الفضائل للمحبة في الله. فإن العبد إذا أحبه الله فاز في الدنيا والآخرة، ماذا تريد بعد أن يحبك الله عز وجل؟ ومن أسباب محبة الله المحبة في الله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، أرصد ملكا يعني أقعده ليرقبه، أقعده الله ليرقبه على مدرجته يعني على طريقه ملك، والظاهر أنه جلس في صورة إنسان. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك شيء، مزرعة أو إبل أو غنم أتيت لإصلاحها ورعايتها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. إنسان يخرج من قرية إلى قرية، من بلد إلى بلد، فقط لأنه يحب إنسانا في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه مسلم. فتأمل جازاه الله عز وجل من جنس عمله، فأحبه الله بسبب حبه لأخيه في الله، ولذلك يشرع للمسلم أن يخبر أخاه أنه يحبه كما صح في السنة، ويشرع لأخيه أن يقول أحبك الله الذي أحببتني فيه، يدعو له من جنس عمله، ويدعو له بأكثر من عمله، يدعو له أن يحبه الله. هذه دعوة عظيمة جدا. أما الفضيلة الخامسة أن الله يجمعك مع من تحب في الآخرة، هذا موضوع الحديث، فلا يفرق الله بينك وبين من أحببته فيه، وهذا ما دل عليه حديث الترجمة، فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ويفسره حديث أنس عند البخاري قال أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء، يقصد لا شيء يعني من النوافل كما فسره العلماء، قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أنت مع من أحببت. قال أنس، وهنا الشاهد المهم فهم الصحابة للحديث، قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا فهم الصحابة للحديث، فالمراد أن الله يرفعه إلى منازل من أحبهم في الله ولو قصر به عمله، هذا كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذه الآيات صريحة أن هذا تفضل من الله على عباده، أنه أعطاهم ما لا تبلغه أعمالهم، فقال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ولم يقل أولئك من الذين، لأنه لو قال من الذين لو كانوا منهم للزم أن يعملوا بعملهم، ولكن قال مع الذين، ولكن يشترط لهذا الفضل شرط مهم، هو أن يشاركوهم في الطاعة، أن يشاركوهم في أصل العمل، لقوله في الآية ومن يطع الله والرسول، فهذا شرط، يجب أن يكون الأدنى عملا طائعا لله في الأصل ويدخل الجنة فيرتفع في الجنات. وقال تعالى في آية الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي يجتمعون في الجنة مع الأعلى منزلة منهم، لكن بشرط أن يكونوا صالحين، لقوله إيش؟ قوله ومن صلح، لا بد أن يكون عنده أصل الصلاح، فهذه فضيلة لمن دخل الجنة فقط وليست لمن استحق دخول النار ودخلها. وأصرح من هذه الآية قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والشاهد قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أي شاركوهم في الإيمان ودخلوا معهم الجنة، فيرفع الله الأدنى منزلة إلى الأعلى منزلة، هذا مقام الفضل. ثم ذكر مقام العدل فقال كل امرئ بما كسب رهين، وهم الكفار الذين لا يدخلون الجنة، هذا حتى لا يتوهم أحد أن الكافر يدخل الجنة مع والديه بحبه إياهم، لأن حبه أصلا ليس لله، كيف يحبهم لله وهو عدو لله؟ وأيضا حتى لا يتوهم متوهم أن الوالدين يدخلون النار مع أبنائهم الذين في النار، بل قال كل امرئ بما كسب رهين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيرها مبينا هذا الأمر: وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، أي الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان. ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم، بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم، فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها، جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم، ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا. ثم قال: ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم، أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحدا، فإن النار دار العدل، ومن عدله تعالى ألا يعذب أحدا إلا بذنب، ولهذا قال كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن أو مرتهن بعمله. انتهى النقل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن المرء مع من أحب ولا بد من مشاركته في أصل عمله، وإن قصر المحب عن درجته. قال الحسن: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على مناهجهم، حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقتهم وإن كنت مقصرا في العمل. فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما قال: أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء الردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم، لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم، فكان موردهم النار، نعوذ بالله من النار. انتهى كلام الحافظ ابن رجب. والمراد أن المحبة الصادقة يشترط لها اتباع المحبوب والتشبه به والاقتداء به، إن كان أهلا للاقتداء كالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل العلم والصالحين. فهذا الحديث ونظائره فيه عدد من الفوائد، منها الحث على المحبة في الله، فإنها من أحسن الأعمال، وأولى الناس بهذه المحبة محبة الرسل وأتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم كما قال الشيخ السعدي في البهجة. ومن هذه الفوائد أن الله يمن على قليل العمل باللحاق بمنزلة من يحبهم الأكثرين عملا، ولكن يشترط لهذا شرطان كما قلنا: الأول أن يحبه لله لا لشيء آخر، والثاني أن يشاركه في الإيمان والصلاح ويدخل الجنة. الفائدة الثالثة في الحديث إشارة إلى فضل صحبة الأخيار والصالحين عموما، وتقدم شرح هذا الموضوع بالتفصيل في الحديث 68 من هذا الكتاب المبارك. الفائدة الرابعة في الحديث فضل محبة الله من باب أولى، يعني إذا كانت هذه الفضائل العظيمة لمن أحب في الله، فما بالكم بمن أحب الله وأخلص في محبته، أي أفرد الله بالمحبة، فلا ريب أن هذه منزلة عالية، وهي منزلة الخلة التي وصلها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وكلما قدم العبد محبة الله على محابه كلما ارتقى في هذا المضمار العظيم، فإن محبة الله والمحبة في الله من أعظم خصال التوحيد التي يقوم عليها التوحيد، بالإضافة إلى خصلة الخوف من الله كما بدأنا في أول الحديث. لا بد من الجمع بين الخوف والمحبة، الخوف والرجاء. اللهم ارزقنا خشيتك ومحبتك ومحبة من يحبك. آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.